كان الكلام بالأمس عن نظام التربية والتعليم الإسلامي، وقلنا بأن أي نظام حتى مستخرجة من النصوص الدينية، قبل ما نبدأ بالاستخراج وقراءة النصوص الدينية يجب أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى الأسئلة المطروحة بشكل فطري للإنسان، وهو ما هو هذا الشيء؟ من أنا؟ أول شيء قبل ما ندخل هي وش التعقد أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. حقيقة الإنسان أنه مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى، هل يسمونه منطق العبودية؟ يعني أنا أقرأ النصوص الدينية بأي منطق؟ بمنطق العبودية، كيف أحفظ عبوديتي أمام الله سبحانه وتعالى؟ مثل فقهائنا، الفقيه المرجع عندما يريد استنطاق الآيات القرآنية واستخراج الأحكام الشرعية، وماذا ينطلق؟ ينطلق أنه يريد أن يكتشف الواقع؟ لا، يريد أن يعيش عبودية مع الله سبحانه وتعالى بأحسن صورة، فيريد أن يعرف ماذا يريد الله منه، بماذا يأمره الله سبحانه وتعالى. هذا هو منطق العبودية. إذا نحن في تعليمنا، في نظام التعليم، يجب أن ننتهج مكتشاف الواقع فضلا عن التحكم في الواقع وتغيير الواقع مثل ما هو في النظام السائد. في النظام التعليمي الإسلامي المنطق مو منطق كشف الواقع أو السيطرة أو السلطنة على الواقع، وإنما المنطق في النظام التعليمي هو منطق عبودية، عبودية لله سبحانه وتعالى، أن الله لا إله إلا هو. انطلاقة فهمنا، انطلاقة تعليمنا على هذا المنطق، على هذا الأساس، أننا عبيد في ساحة الله سبحانه وتعالى، وأن احنا ما فينا قدرة على أن نتسلط على شيء، نحن فقراء لله سبحانه وتعالى، أنت الفقراء لله، هذه حقيقتنا. نعرف أنفسنا حتى نعرف كيف نتعامل مع الواقع. احنا لو بدأنا نكون نظام قائم على هذا التكوين، على حقيقة التكوين الإنسانية والتركيبة الإنسانية بأنهم فقراء لله، كل ما لديهم من الله سبحانه وتعالى، شيء طبيعي أن الدراسات التي تتعلق بعالم الطبيعة بتصير وش؟ بتصير دراسات تتعلق بعالم الخلق، أن ننظر إلى المخلوقات على أنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، مو على أنها كائنات حية، مو شيء كائن وله حياة، وإنما على أنه إيش؟ مخلوق لله سبحانه وتعالى. بيصير ما له معنى أصلاً الانفكاك بين الطبيعيات، الفيزياء، الكيمياء وغيرها من العلوم، وبين عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. طريقة فهمنا تماماً تتغير. مساء أصلاً الاصطلاحات اللي نستخدمها في الفيزياء والكيمياء كلها تنعكس، ما بيصير عندنا عالم طبيعة. القرآن ما يتكلم عن عالم الطبيعة، يتكلم عن عالم الخلق، عالم الآيات، آيات الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى آيات الله في السماوات والأرض. إذا ما في عندنا شيء اسمه طبيعة. وش يعني طبيعة؟ طبيعة اسمه مصطلح إلحادي، مصطلح غير إلهي علماني. الطبيعة يعني الشيء طبيعته كده، هو طبيعته كده، تكوينته كده. من اللي سوى؟ الصدفة، الله، ما أصلا ناظر إلى العلة، مو ناظر إلى الخالق، نفس الطبيعيات. هل مصطلح الحادي؟ القرآن لما يطرح لنا الكلام عن اللي نسميه احنا عالم الطبيعة وتعلمنا عليه نسميه فيزياء وكيمياء وعلوم طبيعية، القرآن يسميها علوم خلقية، تعلم خلق الله، مخلوقات الله، تأمل في مخلوقات الله، في آيات الله، ما ينظر لها منفصلة عن الخالق، لأن التكوين قائم على الفقر الذاتي لله سبحانه وتعالى. إذا النظام بيكون نظام مختلف تماما. احنا ننطلق من الواقع على ان احنا ويش؟ فقراء، نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. هذه الغاية من العلم، مو الغاية من العلم اكتشاف الواقع أو السيطرة على الواقع أو أو أو. ولذلك الحضارة في الإسلام، المدنية في الإسلام، المجتمع الحضاري هو المجتمع اللي تعمق أكثر فيه، ندخل فيه نشوف آثار عبودية الله، نشوف الالتزام. هذا مجتمع حضاري، مجتمع حضاري مو بالوضعني ولا بالصناعة، إنسان، إنسان بكل معنى الكلمة، بل بصناعة إنسان ملكوتي. إن شاء الله بكرة يصير كلامنا بما عنا يوم شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، بنبين كيف الإمام زين العابدين عليه السلام يتكلم عن عالم الملكوت وبين لنا قدرة الإنسان على إدراك ذلك العالم. الإنسان يبغى يصير أرفع من الملائكة، يعني إذن مو بس يسمع إنسانيتك إنسان، وإنما أيضا يطلع إلى أن يصير أرقى من الملائكة، مو بس مجتمع إنساني، مجتمع حضاري على مستوى الحضارة الإنسانية، وإلا مجتمع حضاري على مستوى العوالم الملكوت. إذن متى يفتح لنا ذا المجال؟ يصير مجال التعليم واسع، يوصلنا إلى عوالم أرفع، عندما نبدأ من واقعنا، من حقيقتنا، نقرأ الواقع فما هو. نريد أن نصل إلى ننطق أو نستنطق الواقع بناء على أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا في الروايات في زمن الإمام الحجة عجل أخرجه الشريف بيتطور العلم، تنفتح أبواب وأفق للعلم ما كانت مفتوحة. لو إيش؟ لأن المسار أصلا تماما يتغير. إحنا مجرد ما نصير عبيد لله سبحانه وتعالى، عبدي أطعني تكون، مثل يقول الشيخ فيكون، تنفتح لك أبواب ملكوتية غير هالأبواب الخلقية. ولكن لابد أن يكون مسارك مسار صحيح، تشوف أن فروع العلم، أبواب العلم تتفتح. إذن نظام التعليم والتربية الإسلامي ينطلق من واقع الإنسان، واقع التكوين، أن هذا التكوين كله في تسبيح، في عبادة لله سبحانه وتعالى وحده. زين، قلنا هل نظام التعليمي، بعدين ننتقل إلى الكيفية، مجرد ما إحنا نشعر بأن إحنا عبيد، العبد كيف يتصرف؟ يسكت أمام مولاه. يتحدد وإيش؟ الكيفيات، يتحدد الأخلاقيات، كيف نتعامل مع بعضنا البعض. مجرد بمقدار عبوديتنا لله نتعامل، تتحدد علاقاتنا مع بعضنا البعض في صافية نقية بمقدار هذه العبودية. زين، إذا المطلوب منا نحن نوجد نظام تعليمي يصفي، يحفظ فطرة الإنسان ويحفظ مبدأ، يصير المبدأ حاضر أنك عبد لله سبحانه وتعالى. تبغى تدرس الفيزياء، تبغى تدرس الكيمياء، تبغى تدرس علم النفس، تبغى تدرس علم الاجتماع، تبغى تدرس العلاقات الأسرية، تبغى تدرس التاريخ، كل العلوم تدرسها لوش؟ حتى تقوى عندك حس العبودية لله سبحانه وتعالى. عشان تتقوى يتقوى عندك حس العبودية، يقول الشيخ الجوادي آملي، حتى يتقوى حس العبودية وتكون علم واقعا مو جهل، لابد أن تضع العلة الفاعلة والعلة الغائية في كل علم. أنت تريد أن تدرس الفيزياء، من الذي صنع هذا الخلق؟ هناك خالق، هناك غاية من هذا الخلق. إذن تحط السلسلة، السلاسل أو الحلقات المفقودة في سلسلة الطبيعة. لو صارت الطبيعة طبيعة، لو سموها طبيعة، لأن شالوا الغاية وشالوا شالوا هالحلقتين، صارت طبيعة، شيء طبيعي احنا متعودين نشوفه، زي أي ظاهرة طبيعية. مثلا شروق الشمس، ما حد يفكر يتأمل في شروق الشمس وغروبها كل يوم، قليل وده يفكر فيها، يفكر في جمالها ولا سبحان الله، في حين ان هذه ظاهرة، ظاهرة خلقية احنا نتعود عليها بشيء طبيعي. لو ايش احنا نوقف عندها حالات طبيعية نمر عليها كل يوم، لو ايش صارت عندنا شيء طبيعي؟ لان شلنا هالحلقتين، الفاعل والغاية منها. مجرد ما نحط العلة الإيجابية، إن هذا المخلوق أساس فقير في حد ذاته لا يملك شيء، هذه الطاقة الشمسية اللي احنا نحولها ونستفيد منها بأشكال مختلفة تعتبر بديل إلى مكنات أرضية في طور الزوال بسبب بذخ الإنسان وترف الإنسان. هذه المكنة والثروة البيئية احنا بالنسبة لنا شيء عادي، شيء طبيعي. لو ايش؟ لأن ما حطيناها في موقعها الصحيح. ما هي مشكلتنا في أول في السؤال الأول؟ ولذلك ما نتعامل معها بشكل صحيح، ما نخضع إلى الظاهرة، ما تحيي فينا شيء، نمر عليها كل يوم ولا كأن شيء صاير، ما في بيننا وبينها أي علاقة، ما تحرك فينا في أعماقنا شيء. زين، في المرحلة الأخيرة في مرحلة الحقوق حتى تحفظ الأخلاق، تحفظ التكوين، في حدود كل شخص، تنحط حدود، أي أحد يتجاوز الأخلاق، يتجاوز التكوين، يحاول يعكس يقلك، وش فيه؟ في حقوق، في قوانين تمنع من هذا التجاوز، تعاقب على التجاوز. إذن الحقوق مرحلة أخيرة، لكن لما نحن نتعود على حالة الذاتية الانتفاخ اللي ينشأ بسبب التشتت، مش مجرد ما يتشتت ينكمش على نفسه، يحاول أن يحفظ نفسه، هالطريقة في التربية يأثر على أنه إيش؟ ذاته تنتفخ، تصير هي الأساس، هي المركز اللي على أساسه يحدد. ولذلك يصير كلام الأول عن الحقوق، أول شيء طالب بحقه، بعدين إذا حقا حفظ يتعامل بالأخلاق. يقول نصائي طالما أن حقوقهم ما اعتدوا عليها، حلوين طيبين أخلاقهم ممتازة، مجرد ما يصير خطأ أحد يعتد على حقه يتحول إلى سبع من السبع نصائد كذا. لعل مبدأهم ويش؟ مبدأهم حقي أول، أول أحفظ حقي بعدين أتعامل مع الآخرين بأخلاق. وصلنا إلى المراحل. الحين تكلمنا عن النظام بشكل نظري، الحين نيجي على مستوى التطبيق، كيف نقدر نوجد نظام تعليم وتربية ينسجم مع التكوين الإنساني؟ قلنا أول مرحلة هي مرحلة التركيز في المرحلة الأولى على المحبة أو الولاية والبراءة في السبع سنوات الأولى، وهذا معنى السيادة، عندما يقول الحديث للرسول صلى الله عليه وآله الولد سبع سنين سيد أمير. وش يعني سيد وأمير؟ وش يعني سيد وأمير؟ يعني ويش؟ سيد يعني نتعامل معه كسيد. أحيانا ما هي بيتنا إنسان سيد أو أمير، كيف بنعامله؟ بنعامله معاملة خاصة، صحيح؟ الطفل نفس الشيء، نعامله معاملة خاصة، يعني نعطيه نغذيه من المحبة، مو بس من الأب والأم، الجو العام. يعني عشان كده المفترض أن يصير في مناهج حق الطفل له ولأسرته من حوله. أنت وش مطلوب منك؟ يعني قلنا أمس اللي يصير في عند عمه وخاله وجد وجده، هذه مي عناوين تعطوها، إنما مسؤوليات. كل واحد مطلوب منه أن يغطي في كل مرحلة من مراحل تعليم هذا الطفل، مطلوب منه أن يغطي بعض احتياجات هذا الطفل الطبيعية تكوينية حتى ينشأ نشأة طبيعية. بالسبع سنوات الأولى حتى في علم النفس الأكاديمي مطروح أن في السبع سنوات الأولى الطفل، سبع سنوات الأولى يعني من هو جنين إلى سبع سنوات، في هذه المرحلة مشاعر الطفل هي اللي تتكون. عشان كده بعض الأشياء لما يكبر يتنفس منها ما يقدر يتعامل معها، لويش؟ أو ما يفهمها أو يفهمها خطأ، لويش؟ لأنه من البداية أعطيت له أحاسيس ما تنسجم معه هذا النحو من الفهم. زي مثلا زي أمس ذكرنا مثال، الآن يصير في الوقت الحساس للطفل اللي توه بيبدأ حياة جديدة، يعني في الأشهر الأخيرة كل اهتمامها في لباسه في 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 الأشياء المادية، يعني في حب الدنيا اللي احنا المفروض نكره الطفل فيها، نعلمه ماذا يحب وماذا يكره منها، نعلمه على مستوى المحبة، على مستوى الأحاسيس اللي نعطيه اياه. مثلا اذا كانت الآن ما تهتم بالحجاب وبنتها صغيرة تقول عادي هي صغيرة، او مثلا تطلعها ثلاثة أرباع جسمها طالع، لو أشهرها صغيرة توها أشهر ما تفهم شيء، الطفل ينتقل لويش؟ ينتقل للشعور بأنه خلاص رحين نفكك حر، هذا الشعور يأتي خلاص نزرع فيه. أول سبع سنوات الطفل يتربى المشاعر والأحاسيس وتتأسس عند اللغة. لغة الإنسان على أساس وش؟ على أساس مشاعره وأحاسيسه اللي تكونت عنده من مرحلة هو جنين إلى هالسبع سنوات. فعشان كده تشوفون مثلا اللي يعيش توتر ما يقدر يتلفظ بعض الكلمات عادية، يتأسأ لما ينحط في موقف، ممكن هو عادي يتكلم عادي، مجرد ما ينحط في موقف يحس بحرج أو شيء يقوم يتأسأ. لويش؟ في علاقة بين اللغة، تكون اللغة ومشاعر الطفل، يعني هذه السبع سنوات. لأن أساس الثروة، نخدمك منطقة رصد أن أساس الثروة اللغوية وشي؟ العلوم الحسية، صح؟ العلوم الحسية طبعاً هناك يحددونها بالحواس الخمس. في علم النفس يقولون لا، أساس الحس، الإحساس، الشعور، يعني الأحاسيس اللي تعطى للطفل أول ما تعطى له هي اللي تكون شخصيته، تكون هويته. زين، الحين نيجي إلى المفاهيم اللغوية. وش الكلمات اللي يسمعها؟ وش المفردات اللي يسمعها الطفل؟ يترجمها على أساس وش؟ المشاعر اللي موجودة عنده. إذا كان الطفل في بداية مشاعره وأحاسيسه وعواطفه ابتنت على حب الدنيا، حب المال، أي شيء يبغيه يصيح لدينا ويش يشتريه، إذا ابتنت على حب الدنيا، حب الرئاسة، حب السلطنة. زين، ولا العلم يطرح شيء، لازم تحب كل الناس، لازم تحب فلان وفلان، حتى لو سيئ نتصور منه لازم يحب، بس ما نعلمه شو يكره، يبغض الحرام، يبغض شو اسمه من صغره. هذه وش كلامنا معه او مشاعرنا اللي ننقلها، زي مثلا ام او شيء ما تهتم بالحجاب مثلا او تتكلم اي كلام او تجيب تنفذ وهي تسوي حاجه قدامه الطفل مش معاه. زين، مباشره كان يصير، يعني احنا طبيعي ما نقدر نسيطر على نفسنا، لكن لازم افهم ان انا قاعد انقل رساله، هذا الطفل يستقبلها مباشره حتى لو كان اشهر، يستقبلها على نحو عواطف، على نحو مشاعر تنتقل له وتبتنى عنده المفردات اللغويه على اساس هذه المشاعر، تترجم على شكل مفردات في المستقبل. زين، نقطه ثانيه، طبعا ايضا في علم النفس مذكور ان لغه الطفل في الثلاث سنوات الاولى تتكون، يعني المفردات اللي يسمعها الطفل تتكون من ثلاث سنوات، اربع سنوات خلاص، عشان مثلا خمس سنوات، ست سنوات يوصل الطفل، اذا ما تكونت انت يصير صعب عليه، زي لما يتكلم لغه ثانيه، زي نحن لما بنتكلم لغه ثانيه ينعرف ان احنا وين؟ مو اصحاب اللغه، لكن يبوا مثلا عراقي او لبناني عمره ثلاث سنين يتكلم لبناني باللهجه اللي هو تربى عليه، الجو اللي تربى عليه، يعني تدرون اللبنانيين مثلا بعض الصيداويين مثلا او ده صعبه لهجتهم لان فيها امالات عجيبه، مو كل واحد يقدر يطلع بالاستمالات الخاصه. لكن تشوفين طفل عمره سنتين ثلاث سنوات هو يبدا يتكلم بدقه، يعني هو اكتسب اللغه اللي تربى عليها اللي عايش فيها. تعال انا الكبير او عشر سنوات او حتى خمس سنوات ابغى يتعلم باللغه، ما يقدر يكتسبها، ما يقدر يتعلمها، حتى لو تعلمها ينعرف انه مو اهل البلد، لان في الخمس سنوات الاولى الاربع سنوات ونص الاولى البنيه اللغويه تكتمل. اذا في هالسنوات البنيه تكتمل، احنا متى نبدا نتكلم مع اولادنا؟ نتصور بان الحين شو اسمه بعد ما يصير ثلاث سنين، بعد ما يبدا يتكلم، هو المقدر الطفل يسمع من قبل، كل اللي يسمعه وش يسوي فيه؟ يخزنا، تتكون عنده منظومة اللغوية. في الثلاث سنوات يبدأ يطلع اللي عنده، يطلع على شكل أسئلة، على شكل شو اسمه نقاشات بسيطة، على شكل لفت انتباه لنا وشو ذا وشو ذاك وما أدري وش. هذا المفترض إنه قطع مشوار طويل في الثلاث سنوات الأولى، كونت عنده المنظومة العامة للغة، يعني اكتسب لغة. عشان كذا في بعض في إيران في جامعة للقرآن الكريم ونهج البلاغة الصحيح في السجادية يعلمون الطفل من عمر سنة، يروح عندهم حضانة جامعة كلها، لكن حق الطفل. يروح عندها عندهم حضانة بالأشكال يرونها ما أدري ويش. أنتم تشوفون الحين الأطفال حتى أشهر يقعد عند التلفزيون تجذب بعض المسلسلات. أصلا في بعض الأطفال يصيح إذا ما شاف ذا المسلسل. إذا هو قاعد يكون عنده منظومته الفكرية ومنظومة اللغوية. زين إذا تكونت منظومته اعتباطية ما انتبهنا لها. أو أسوأ تكونت من خلال أفلام كرتون وما أدري ويش في النظام التعليمي الإسلامي مفترض الطفل في السنة الأولى يسمع قصص القرآن حتى يتكون تكوين ويش إسلامي يسمع قصص القرآن كاملة. أول قصص يسمعها الطفل قصص القرآن بشكل مبسط. في حين كتب وايد تتكلم عن قصص القرآن للأطفال. هذا حد من اللي أقل من سنة لا أقول ما يفهم وهو قاعد يكون منظومته ويتفاعل مع هذه المعامل على مستوى بعد يخزنها لما في ثلاث سنوات يبدأ على أساس المخزون اللي عنده يتعامل مع الآخرين يتكلم تتكون العلاقات الاجتماعية في الخمس ست سنوات يبدأ ينفتح على المجتمع يصير فيتكون على أساس اللي أنا كونته في السنوات الأولى. إذا السبع سنوات الأولى أول شيء أساس الحركة التعليمية والتربوية قائمة على المحبة لازم يعرف حد من يكره من يعرف كيف يحب كيف يقدم المحبة للآخرين كيف يكتسب المحبة كيف يكره هذا لازم يتعلمها بشكل عملي الطفل في هالمرحلة. زين المرحلة الثانية إلى نظام التعليم والتربية على النحو العملي مرحلة التعقل اللي هي اللي يسميها الرواية تسميها سبع سنين عبدان أسير. متى يصير الطفل عبد أسير يسمع كلامنا؟ إذا أشبعناه محبة في السنوات الأولى. الحين في المرحلة الجديدة مجرد ما يصل الطفل سبع سنوات مثلا قبل السبع سنوات الأم ما تتحمل تشوف ولدها مثلا ينام على العرش كده إلى الصبح خاف عليه يمرض صح؟ بعد سبع سنوات لا في بعض تبدأ الحين تنقله إلى مرحلة جديدة تنقله بأنك الحين أنت كبار أنت دخلت مرحلة جديدة لو مثلا نام خليه عشان يعرف إن أنا إذا نمت على الأرض وش بصير بمرض يبدأ هو يعتمد على نفسه عبد أسير مثل العبد عندنا ممكن أقول له قوم نام هناك أبين له ولكن ما أشيله خليه هو يعتمد على نفسه وهو شو اسمه يكون الحين شخصيته خلاص انا في السنوات الاولى رويته كيف لازم ينام كيف لازم ياكل لانه كان امير كنت اتعامل معاه معامله خاصه اذا اخذ من امه من ابوه من اخوانه من خواته اخذ كيف لازم يعيش زين بالمستوى الاسري اللي احنا عايشينه يعني مو المستوى المثالي ولكن في الاخير اخذ احنا كيف عايشين في المرحله الثانيه عبد اسير يعني ويش يعني خلاص هو يعتمد على نفسه احني انا بس مجرد دور المربي او المعلم الضبط فقط تعقل يعني الضبط كيف يضبط هذه الحالة عنده اعلمه كيف يضبط الحالة كيف يتحكم في الحالة على مستوى الاكل على مستوى شو اسمه شيء طبيعي بيصير عنده مثل الكبار مثلنا احنا لما يصير احنا تونا بنتعلم على خلق معين احيانا نفرط واحيانا نفرط فنحتاج إلى ضبط. في السبع سنوات الثانية مرحلة التعقل مرحلة الضبط نفس الشيء نحتاج إلى مناهج كيف نضبط أخلاقياتنا مع الآخرين لما يصير موقف يبأجنا كيف هذه المرحلة من الثمان سنوات إلى الأربعة عشر سنة كيف نضبط نفسنا داخل الأسرة كيف ننظم نفسنا داخل الأسرة على مستوى التنظيم الشخصي أو التنظيم داخل الأسرة يعني تكون عندنا مسؤولية مثلا داخل الأسرة كيف ننظمها حيث أنه ما تتعارض مع مسؤولياتنا الفردية عندنا مسؤولية اجتماعية نروح المدرسة نروح مكان نتعلم كيف ننظم ونضبط بحيث ما يطغى شيء على شيء في دي المرحلة يتعلم مرحلة التعقل مرحلة الضبط أيضا تحتاج إلى مناهج خاصة فيها على حسب الأبعاد اللي يهتم فيها الشاب أو الفتاة في هالمرحلة كيف تضبط الساحات اللي تدخل فيها بدون ما تعيش حالة من الاضطراب أو القلق نعلمها عملية التعقل عملية الضبط. زين المرحلة الأخيرة هي مرحلات التفكر، مرحلات التفكر. يعني مش التفكر اللي هي وزير أخر وزير، يعني الحين خلاص صار على مستوى العاطفي والحسي مشبع، طبعا الإشباع العاطفي والحسي حتى يأثر على البعد الروحي، يصير عنده يصير عنده حصانة من مشكلة الفراغ الروحي اللي يعيشها كثير من الشباب اللي يصيرون لسن العشرين بسبب النقص العاطفي عندهم في الصغر. زين، إذا عنده حصانة الحين، حصانة روحية، حصانة عاطفية. أيضا عنده قدرة على ضبط هذه العاطفة، عنده قدرة على ضبط سلوكه في 7 سنوات الثانية، هذا اللي تعلمه في 7 سنوات. لاحظوا التركيز على وش التزكية أول، التزكية وش الهدف؟ وش نبغى نربيه؟ نربيه يضبط نفسه؟ إذا نضع مناهج تعليمية لضبط النفس. أنا ربيه يحب الآخرين وش يحب وش يكره؟ إذا نضع نماذج أو مناهج تعليمية للمحبة، كيف يحب وكيف يكره ومتى و و، زين؟ كيف يتعامل مع الجيران؟ هذا داخل في المحبة والكره، مع الأم، مع العمة، مع الخالة، مع الجد والجدة، كيف يتعامل معاهم؟ وش هذه كلها وش فيها؟ في مناهج المرحلة الأولى. زين؟ كيف يتعامل مع الطبيعة؟ مساكين احنا مجتمعنا كله قطط، فشوفوا الياهل كيف يتعاملون معاهم المساكين. القطوة تشوف كبير ما تهرب، شوف ياهل وش تسوي؟ تهرب. يعني حتى هالحيوان المسكين صار عنده معرفة وإحاطة به، إن الطفل تحول ما عنده طفولة، صار إجرام من صغره في حق الطبيعة. زين، إذا الأساس التربية، إحنا نبغى نربيه على ويش؟ نحط له منهج تعليمي ينسجم مع هذه التربية، هذه التزكية. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التفكر، في مرحلة التفكر نعلمك الناقشة، نفتح مجال، يعني يصير مثله من 14 إلى 20-21 سنة، خلاص يقرر على أنه يتخذ قرار، يعرف لوش هو قرر من الشكل، لوش هني يضبط هناك، كان مجرد أنه يضبط أصابه شسمي، ولكن هني يعرف لوش هو يضبط أصابه، يصير عنده سعة أفق، يصير عنده خيارات، مو بس يضبط وإنما أيضا يحل مسائل، يحل مشاكله، يوصل إلى مرحلة أنه يفكر وينتقل من مشكلة إلى مشكلة، هو يقدر يحلها من خلال النقاش، يصير أخ وزير، يعني نشاوره، صارت عندي مشكلة أنا المربي أو المعلم استدعيه أقول وش رأيك في هالمشكلة كذا كذا، حتى وش ينتقل. طبعا هنا نفس الشيء المناهج اللي هي مناهج التفكير على مستوى التفكير في حل المشكلة، التفكير في وشو الشيء الجميل والقبيح اللي هو على مستوى الأخلاق، نعطي معايير الأخلاق، معايير الحقوق، معايير الفكر الصحيح، حتى يطلع قادر على التفكير واتخاذ القرار بنفسه. هذه المراحل الثلاث الحين بعد تعالوا نشوفها وين في النظام التعليمي الموجود عندنا. بالنظام التعليمي الموجود عندنا يبدأ الطفل يتعلم ويش؟ يتعلم الحروف، يتعلم الكلمات، صح؟ يتعلم بعض الأخلاقيات القرآن الكريم، هذا كلها تعطيه ثروة لغوية ومفاهيمية. يتعلم عندنا الأعداد والرياضيات، صح؟ مثل الرياضيات، الرياضيات تعتبر ومعادلات وما أدري وش، هذه كلها أساليب لحل مسألة، حل مشكلة، صح؟ المفروض يبدأ بأشياء بسيطة اللي يحتاجها، يعني العدد وما إلى ذلك، أما هذه المعادلات اللي تعقد حياة الشاب في من المرحلة المتوسطة من عمره، يعني المتوسطة عندنا هنا صار من كام؟ 8 إلى 14 سنة، المفترض تستبدل بوين؟ بالتعقل، بالضبط. أما حل مشكلة مو واجب الحين يحل مشكلة، مو واجب يحل مسألة رياضية، لأن الرياضيات يعتبر علم من عمليات حل المشكلة. اللي شارف في الرياضيات عنده قدرة على يعني يكتسب مهارة من مهارات حل المشكلة. زين، هذا المفترض وين يتعلمه؟ وين يصير التركيز عليه؟ في المرحلة الأخيرة، مرحلة التفكر. مادة أساسية عميقة هي الرياضيات، يعطى مبادئها في المراحل الأولى، ولكن المعادلات وما الأقل ما يقدر يفهمها. عشان كده تشوفون إن إحنا نقل متوسط ثانوي وندرس معادلات بس ما نقدر نفهم فيها حاجة، بعدين إذا رحنا لدرس المنطق نشوف في المنطق فيه كل قائم على معادلات الرياضية اللي احنا درسناها في المدرسة ولا استفدنا منها. المنطق كله قائم على المعادلات الرياضية، بس مثل استوعب لما يصير فرصة وندخل دورة درس منطق نقول اوه ترى الرياضيات احنا نعيش فيه نقوم ندعس بام. لو نسمع ان النظام القائم ما هو نظام منطقي قائم على احتياجات الانسان. زين، هل في تجارب او في احد طبق النظام؟ طبعا في مثلا في لبنان في البحرين في، ولكن تطبيقات الى جمعيات اهليه، يعني الحين مثلا في عندنا مراكز، في عندنا حوزات، في عندنا مؤسسات. المفترض ان احنا كجمهور احنا اللي نروح في هالمؤسسات، ويعني احنا الفاعل، العنصر الفاعل في هالمؤسسات، نطالب بوضع نظام قائم على نظام التربيه والتعليم الاسلامي زي ما صار في البحرين، زي ما صار على الاقل يصير حد من مشكله نظام التربية والتعليم السائد في الرسمي، يصير فيه في كل دولة، حتى في إيران مع أنها دولة رسمية، ولكن إذا الحين ما قدرت تتغلب على نظام التعليم والتربية السائد، صار فيه الدمج بينهم، محاولة الدمج، ولكن أيضا في مقابل هالدمج في عندها نظام تعليم وتربية غير رسمي من الروضة إلى الجامعة. غير رسمي وش يعني؟ يعني إسلامي 100%. ففي مجال ان احنا نقوم على الاقل على مستوى الدورات اللي تصير في المؤسسات اللي عندنا في الحوزات. احنا الحين عندنا مشكلة في ايران منتبهين لها ويحاولون يحدونها، ولكن عندنا للاسف ما في التفات لها. في لبنان يحاولون يحدونها لكن تنتشر في بعض المناطق، اللي هي تحويل الحوزة والدراسات الدينية الى طريقة اكاديمية، انك حط الشتمة خطوات الدار بعدين حوله الى، طبعا في طريقه خاصه في الاسلام لترتيب الدار، كيف نوصل يعني مهارات التدريس الاسلامي في طريق، لكن احنا وش قاعدين نسوي؟ المهارات اللي ناخذها بالعكس ان يبحث مدرسات الحوزه واساتذه الحوزه حتى يتطورون في التدريب، ان يولها استاذ عنده مهارات من وين؟ من وزاره التربيه والتعليم الرسميه. فتصير المادة المطروحة إسلامية، طريقة الإيصال خطأ، ما توصل المعلومة إسلامية، توصل مشوهة. وقعنا في نفس المشكلة، يعني نحتاج إلى تنقية نظام التعليم والتربية الموجود في الحوزات، الموجود في المؤسسات الدينية، وحين إحنا عندنا في كل قرية، في كل حي ثانية أو مؤسسة تقوم بدورات. إذا نحتاج إلى أن إحنا نعيد صياغة هذه الدورات ونستفيد من التجارب الموجودة. أيوة دكتور، عندنا تجارب وايد، مثلاً جمعية التوعية في البحرين نلتفت إلى هالنقطة، معناها جمعية توعية رسمية ومطالبة بأنها تقوم بنفس النظام الرسمي، ولكنها تقوم جزء بالنظام الرسمي من باب وتفتح مجال للنظام الإسلامي. يعني من تفتينا لها المشكلة يحاولون يعالجونها يتقلبون عليها. إحنا يحتاج إن إحنا نعالج هالمشكلة، ولا هي مسألة صعبة العلاج أو مستحيلة العلاج إذا كان عندنا إرادة وهمة ونشعر فعلا بالمسؤولية إن هذا النظام السائد القائم إذا اجتاح حتى المراكز المفترض تكون إسلامية دينية، مع ما في مجال إلى إقامة جيل إسلامي. بنطيح كل يوم في ظاهرة، كل يوم في مشكلة علمانية، مشكلة بعيد عن الدين، ضد الدين، لأن هذا النظام لا يقيم أو لا يوجد إلا التضاد. إن شاء الله بكرة تكون آخر محاضرة، زي ما قلنا بكرة نتكلم عن الإنسان الملموسي في كلام الإمام بين العابدين عليه السلام، يعني قدرة الإنسان على أنه يطوي مراحل من التربية والتعليم حتى يصل إلى يصير أربع من الملكوت. هذا المخطط يذكره الإمام الفجر عليه السلام في الدعاء الثالث من وحية الفجارية. فبكرة بنمر مرور سريع على الدعاء. لو سألتم الدعاء ضرعة الدرنو صلى الله